رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فانتابنا الحديث درس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير، فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. هذه مسألة، وهي رجوع المستعير، تكلمنا عليه في الدرس الماضي أن المستعير له أن يرجع، لأن ما لم يقبض المنافع التي لم تأتي هذه هبة لم تقبض فلا تلزم، بشرط لا يترتب ضرر على المستعير، فإذا كان هناك ضرر فليس للمعير الرجوع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الأجرة إذا رجع، وذكر يعني أن الأجرة تؤخذ على الأرض، إذا أعاره أرضا للزرع ثم زرع فله الرجوع في أثناء المدة، ولكن يجب تبقية الزرع ولا يجوز أن يقطع قبل الاستواء لما فيه من الإتلاف والضرر، لكن يقول وعليه الأجرة على صاحب الأرض المستعير، على المستعير الأجرة، وليس عليه في السفينة. لماذا فرقوا بين من أعار سفينة فليس له أن يأخذها حتى ترسى، ومن أعار زرعا فله الأجرة؟ واضح، فرقوا، لأنه قالوا يأخذ، قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، يعني في السفينة والأرض الدفن فيها الميت وكذا، هذه ليس له الرجوع إلا في الزرع. لماذا؟ هل هناك وجه للتفريق؟ ما سبب التفريق بين هذا وهذا؟ في جواب الأجرة، يقول يرجع إلى الأجرة، مثلا عاره قال عرني أرضك لأزرعها، قال تفضل عرتك أرضي لتزرعها، فزرعها قمح، القمح تجمع 4 أشهر أو 6، بعد شهرين رجع والزرع موجود، طلع قال الآن رجعت أعطني أرضي، ما يمكن يعطي أرضه لأن يعني الزرع موجود. يقولون على المستعير إيش الأجرة؟ أجرة ما بقي، أجرة الشهرين الباقية، هذا معنى كلام الله. لكن السؤال لماذا فرقوا بين هذا وهذا؟ هو في الحقيقة ما في دليل على التفريق، ليس هناك دليل على التفريق، والقول الصواب أنه يطرد القول، إما أن يدفع الأجرة في الجميع أو لا يدفع في الجميع. أما التفريق لأن الأرض يطول تطول المدة والسفينة لا تطول، هذا تفريق ما عليه دليل وليس بظاهر. نقول إما أن يرجع في الجميع وأخذ الأجرة، وإما لا يرجع في الجميع لعدم الدليل على التفريق. والأرجح في هذه المسألة، مسألة فيها قولان حتى في المذهب، فيها وجهان في المذهب، والصواب أنه ليس له شيء، لأن ذاك أخذها على أنها عارية وزرع فيها، فلا يلزم بإجارة لم يلتزمها، ولو علم أنه سيؤجره قال له أنا ما أريد، لو أخذت عارية فكيف تلزمني بالإجارة؟ العقود البيع يكون عن تراضي، والإجارة نوع من البيع، لأن بيع المنافع، فلا يلزم شخص بالدخول في عقد لم يرتضه، ولا لا، سنلزمه بالعقد، نقول الآن نلزمك بالإجارة، أن إما تقلع زرعك وإما أن تدفع الأجرة، قال أنا لا أستطيع قلع الزرع لما فيه من الضرر ولا أريد الإجارة، أنا لو علمت أنه سيؤجرني في أثناء المدة ما زرعت ولا أخذت، ذهبت إلى شخص آخر هذا غرني، قلت عرني أرضك للزرع فوافق، وعلم أني سأزرع ويعرف أن الزرع سيستمر من 4 إلى 6 أشهر مثلا، فأنا أخذته على هذا الأساس. لو قال سأجرك في نصف المدة لقلت لا أريد أرضك، أذهب إلى زيد من الناس والثاني والثالث وأجد من يعيرني أرضه بدون إجارة، فكون نلزمه بالإجارة في أثناء المدة هذا ظلم له، لأنه دخل على أنها إعارة وارتبط يعني الآن ارتبطوا بالعارية ما يستطيع تركها، عليه ضرر في الترك بالترك، فلا وجه لإلزامه بعقد لم يرضى به. هذا هو الأقرب والأرجح، أن نقول لصاحب الأرض يجب عليك أن تبقي أرضك عنده حتى ينتهي زرعه، ولا شيء لك، لأنك دخلت على بصيرة ولا يلزم هو بعقد لم يرتض. فهذا هو الراجح في هذه المسألة. لكن إذا كان ليس عليه ضرر في إعادة العارية فلا بأس. واحد قال عرني سيارتك أسبوعا، قال تفضل خذ السيارة استعملها في نفس البلد، بعد يومين احتاج يا صاحب السيارة، قال والله يا أخي أنا سيارتي الأولى تعطلت وأنا محتاج السيارة الثانية، أعطني جزاك الله خير. هنا نقول نعم له أن يرجع، ادفع، رجع السيارة، ليس عليك ضرر، استعملت يومين أو ثلاثة أو أكثر أقل، أعدها الآن فأنت في البلد وليس عليك ضرر في عادتها. هذا هو يعني الراجح في هذه المسألة، أنه إذا استعارها وعليه ضرر في الإرجاع فإنه لا يلزمه ذلك، لا الرد، ولا تلزمه الأجرة. يقول هذا الوجه في المذهب. ثم قال فصل: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. هذه مسألة صورتها أنه شخص عار شخصا سيارة مثلا، فقال له أعرني سيارتك، قال تفضل. فلما أخذ السيارة وأراد أن يسير عليها قال لابنه: يا بني سق بي السيارة. فولده هو الذي يقود السيارة، المستعير هو الأب، ولما أراد أن يسافر أو يسير على السيارة أمر ولده بأن يقود السيارة، لأن يستولي الآن بغيره، يأخذ النفع يقبضه بنائبه، أناب ولده أن يقود السيارة. هذا غير الإعارة، الإعارة هذا شيء ثاني. هل المعير المستعير أن يعير غيره؟ هذه مسألة. وكونه يأخذ النفع بغيره بنائبه هذه مسألة أخرى. يعني الآن الذي يحصل المنفعة هو المستعير، هو الآن الذي سيسافر السيارة والذي يحصل المنفعة هذه، لكنه أناب غيره بمباشرة أخذ النفع، الذي يسوق والولد، والمنتفع هو الأب لأنه هو الذي سيسافر على السيارة، بخلاف الإعارة. الإعارة أن يعيرها شخص آخر، والأب ليس، والمستعير اللي هو الأب ليس موجودا. هذا الفرق بين المسألتين. هنا يقول: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. نقول الصواب في هذه المسألة التفصيل، صواب التفصيل. إذا كان الاستعمال يختلف من شخص لآخر، وقد يكون استعمال الثاني فيه ضرر على السلعة، فليس له ذلك. قال عن سيارته وتفضل، هل له أن يعطيها ولده يسوق؟ لا، لأن صاحب السيارة ائتمنه هو وأعطاه هو الذي يقود السيارة، فليس له أن يعطيها ولده يقود، لأنه قد تختلف القيادة وقد يتسبب في حصول شيء ضرر حتى لو لم يكن هناك حادث، نفس القيادة تختلف من شخص لآخر، يعرف أن هذا قيادته جيدة فدفع إليه السيارة، لو علم أنه الذي سيسوق ولده أو غيره لما أذن، لأن هذا قد يكون بضرر على السلعة. أما إذا كانت السلعة لا تتأثر بزيد أو عمر فلا بأس، قال عرني فأسك يحتطب به، فأخذ الفأس وذهب للبر يحتطب وأعطى ولده الفأس وقال احتطب، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما في مانع، يجوز، لأنه الآن الاحتطاب بالفأس ما يختلف بين زيد وعمر، فله أن ينتفع بنفسه وله أن ينتفع بنائبه كولد أو خادم أو ما شابه ذلك، لأنه لا فرق بين الاثنين بالنسبة للسلعة المستعارة. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة. ثم قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. هذا واضح. هل المستعير أن يعير؟ الجواب إيش؟ ليس له ذلك، لأنه أذن له في الانتفاع ولم يملك النفع بخلاف المستأجر. المستأجر ملك المنفعة، اشتراها، اشتراها بماله وملكها، فله أن يستويها بنفسه وله أن يبيعها على غيره، لأنه مالك لإيش؟ للمنفعة، والمستعير مالك للانتفاع. فرق بينهما، المستعير مأذون له في الانتفاع، أما المستأجر فإنه مالك للمنفعة. فرق بين الصورتين. إذا نقول المستعير مالك للانتفاع، أذن له بالانتفاع بنفسه ولم يؤذن له بأن ولم يملك المنفعة، فليس له أن يعاوض عليها، إما أن ينتفع بنفسه أو بنائبه إذا كان له ضرر، وإما أن يردها إلى صاحبه. ليس له أن يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك، هذا واضح. فإن عاره بدون إذنه فتلف، تلف يعني المستعار، فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما، تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب، قاله في الكافي. يعني إذا أخطأ وأعار المستعير، خالف وأعار بغير إذن المالك، ثم تلفت عند الثاني المستعير الثاني، فما الحكم؟ يقول المؤلف فللمالك تضمين أيهما شاء، يضمن أيهما شاء. لماذا؟ لأن المستعير الأول فرط في إعارتها فهو ضامن لأنه خالف، والمستعير الثاني تلفت في يده فهو ضامن بكل حال. هذا بالنسبة على المذهب. سيأتينا أن القول الراجح أن المستعير الصواب أنه لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. فإذا نقول المستعير الثاني، المستعير الأول أن يضمن استعار سيارة ثم عارها آخر بدون إذن المالك، ثم تلفت عند الثاني بدون تعدي منه ولا تفريط، فالمستعير الأول يضمن ولا لا؟ يضمن بكل حال. لماذا؟ لأنه تعدى بإعارتها للثاني. والثاني هل يضمن إذا تلفت في يده من غير تعدي ولا تفريط؟ نقول إيش؟ فيه تفصيل. إن كان يعلم أنها عارية عند الأول والمالك لم يأذن فهو إيش؟ ضامن. لماذا؟ لأنه أخذها وهو يعلم أنه لا يحل للمستعير أن يعير. واضح هذا؟ لأن هو مغاصب معتدي، المفروض يقول له، يقول لا يا أخي اتق الله، ما يجوز لك تعير، كيف تعير سيارة فلان وأنت ما استأذنت منه؟ حرام، إعارتك حرام. فإذا أخذها مع العلم بالحال فهو إيش؟ فهو متعدي الآن، متعدي لا يحل له أخذها. فإذا علم ثم تلفت عنده فهو ضامن بكل حال لأنه متعدي بأخذه. إذا لم يعلم، ما علم، يظن أنها سيارة زيد اللي هو المستعير، قال أني سيارتك زيد، قال فضل خذ السيارة، فتلفت عند الثاني بدون تعدي ولا تفريط، هل يضمن؟ على القول الراجح أنه لا يضمن. إذن الضمان يستقر على من؟ على المستعير الأول. أما الثاني فإنه لم يعلم بالحال ولم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. إذن قال فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني. المذهب يستقر الضمان على الثاني، لأن صاحب السيارة إذا رجع على الأول له الرجوع على الأول لأنه متعدي، فإذا غرم الأول يرجع على من؟ على الثاني، لأنها تلفت في يد الثاني وهو ضامن على المذهب بكل حال، فيرجع المستعير الأول على المستعير الثاني، استقر الضمان على الثاني لأنها تلفت في يده، لأنه قبضه على أنه ضامن له تلف في يده فاستقر الضمان عليه، يعني الثاني كالغاصب من الغاصب، الغاصب من الغاصب، غاصب الأول جاءه غاصب ثاني غصب منه، تلفت عند الثاني صاحب السلعة يضمن من؟ يضمن من الاثنين؟ من شاء منهما. فإن ضمن الأول رجع الأول على الثاني، استقر الضمان على الثاني لأن السلعة تلفت في يده. قل وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، لأنه يوم تحقق فواتها. ففرط أو لا نص عليه، ولو شرط نفي ضمانها. وبه قال ابن عباس رضي الله عنه وعائشة وابو هريرة، وقول الشافعي إسحاق لقول صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: بل عارية مضمونة. وروي مؤداه رواه ابو داود فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة صححه الحاكم. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فالمذهب يرون أنها مضمونة على كل حال، سواء فرط من فرط، حتى ولو شرط عدم الضمان فإنه ضامن. إذا استعار شيئا تلف في يده فهو ضامن، سواء تعدى فرط أم لا. ما هو الدليل؟ استدلوا بالأحاديث المذكورة: بالعارية مضمونة، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا القول. والقول الثاني وهو قول الراجح أن العارية لا تضمن بدون تعد ولا تفريط، وهو مروي بل ثبت عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أن المستعير لا ضمان عليه. وهذا فيه دليل وتعليل، فيه أكثر من دليل وتعليل. أما الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية: بل عارية مضمونة. هذا استدل به كل من الفريقين، استدل به من يرى الضمان، استدل به من لا يرى الضمان. وهذا من يعني نوادر الأدلة التي يستدل الفريقان بدليل واحد على قولين متعارضين، لكن هذا يرجع إلى الفهم. طيب كيف نستدل به على أنه لا ضمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يستعير من صفوان بن أمية قبل أن يسلم، بعد الفتح، قبل أن يسلم أراد أن يستعير منه 30، من 30 إلى 40 درعا. قال: أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. مضمونة هذه الآن الصفة اختلف العلماء، هل هي صفة كاشفة ولا صفة مقيدة؟ هل هي صفة كاشفة ولا مقيدة؟ الفرق بين الاثنين، إذا قلنا صفة كاشفة معناه أنها تبين تكشف حال العارية، وأنها مضمونة على كل حال، مضمونة دائما. أو أنها مقيدة يعني شرط الضمان، مقيدة مضمونة في هذه المسألة فقط، مقيدة يعني صفة مقيدة أنها مضمونة في هذه المرة وليست على الإطلاق. هذا الفرق بين صفة كاشفة ولا صفة مقيدة. إذا اختلف، إذا صار في احتمال، إذا جاءت صفة وصار في احتمال أنها كاشفة أو مقيدة، ما الذي يرجح؟ يرجح أن صفة كاشفة، والثاني يقول الثاني مقيدة. فلازم طالبك بالدليل أو التعليل، لماذا قال هذا؟ نقول لماذا؟ هذا الدليل، هذا الدليل الآن، هذا الدليل قيد صفة عارية مضمونة. يقول العلماء إذا دار الأمر بين أن تكون كاشفة ومقيدة فيرجح أن تكون مقيدة. لماذا؟ لأن المقيدة فيها زيادة إيش؟ زيادة علم، فيها زيادة علم. والكلمة إذا دار الأمر بين التأكيد أو البيان، مجرد البيان أو التأسيس، إذا احتمل الكلام التأكيد أو التأسيس يرجح ماذا؟ التأسيس، يعني هذا الأصل في الكلام، ولا سيما كلام الشارع الذي أعطي جوامع الكلم. فإذا حملناه على التأكيد ما في جديد، معنى هو لو قال بل عارية هي مضمونة، إذا قلنا أنها كاشفة فقلنا العارية مضمونة، سواء قال مضمونة ولا غير مضمونة ما في جديد. فقال أعرني، قال وش عارية ولا غصب؟ قلت عارية. أو قلت لو عارية مضمونة، النتيجة إيش؟ واحدة، ما في فرق، إذا ما زاد المعنى شيئا. لكن إذا جعلناها مقيدة معنى زدنا معنى جديدا. الأصل العارية عدم الضمان، وهنا شرط الضمان وصار فيه معنى جديد، وهي عارية مضمونة، بخلاف ما لو قال عارية وسكت. إذن هنا الراجح أن عارية مضمونة، أن قول مضمونة أن هذا شرط، فإذا ما في دليل في الحديث على أنها مضمونة، إذن قول الحديث في القول من الحديث يدل على أنها أن هذا دليل على أنها مضمونة. عليه الصلاة والسلام ليس فيه دلالة، وإنما شرط له النبي صلى الله عليه وسلم الضمان، شرط له الضمان، ونحن نقول بهذا إذا شرط الضمان فهو ضامن سواء تعدى أو فرض، فلا تضمن إلا بشرط الضمان. ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من يعلى بن أمية أدرعا وقال بل عارية مؤداة، لم يقل له مضمونة، قال بل عارية مؤداة. وش الفرق بينهم؟ لأن صفوان كان كافرا، فيعني الكافر ليس كالمسلم في وجوب النصرة عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرط له الضمان لأنه كافر، فلو قال له لو لم يشرط له الضمان يمكن ما يعيب، لكن بالنسبة ليعلى كان مسلما رضي الله عنه في ذلك الوقت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل